لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. المياه ثلاثة: الأول طهور وهو الباقي على خلقته، ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المقصود، وغير بئر ناقة من تموت. الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بممازج طاهر، ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير. والجاري كالراكد، والكثير قلتان، وهما 100 رطل و7 أرطال و7 رطل بالدمشقي، واليسير ما دونهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن جزء من أجزاء المياه، وهو القسم الأول من أقسامها، وهو الطهور. ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب، وهو المغصوب. وسبق معنا الحديث عن هذه المسألة. ثم قال رحمه الله: وغير بئر الناقة من ثمود. وغير بئر الناقة من ثمود، الواو هنا عاطفة على ما قبلها، يعني من هذا المحرم، من المحرم أو من الأشياء التي تحرم بالنسبة للماء الطهور المغصوب، وغير بئر الناقة من ثمود. ما معنى قول كلام المؤلف هنا؟ ما معنى قول المؤلف وغير بئر الناقة من ثمود؟ المراد وغير بئر الناقة من آبار ثمود، من آبار ثمود، لأن ديار ثمود، ديار ثمود عليه السلام فيها آبار، فيها آبار كثيرة. من هذه الآبار بئر الناقة، وهي ناقة صالح، قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فكانت هذه الناقة لها يوم لشربها، ويوم لشرب القوم، ويوم لشرب القوم. وهذا الشرب كان من بئر من آبار ثمود، أصبح يطلق عليه الآن بئر الناقة، أصبح يطلق عليه بئر الناقة. وكان يستقي منه الحجاج في طريقهم إلى الحج، في طريقهم إلى الحج. فالمؤلف هنا يرى أن آبار ثمود لا يجوز أو يحرم التطهر منها كالمغصوب، هي مياه طاهرة أو طهورة، لكن لا يجوز، لا يجوز التطهر منها استثناء، لا لنجاستها ولكن لتحريم المكان، ولكن لتحريم المكان. غير بئر الناقة، فبئر الناقة من آبار ثمود صالحة، إيش؟ صالحة للتطهر إباحة، وإلا فالجميع، فالجميع طهور. وهذا بناء على ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك نزلوا في ديار ثمود، نعم، فعجنوا العجين بمياه الآبار، بمياه الآبار، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا هذه المياه، وكانوا يستسقون من إيش؟ من بئر الناقة. فدل هذا الحديث على أن بئر الناقة هو البئر الوحيد من آبار ثمود، من آبار ثمود الذي يجوز التطهر، التطهر منه. وأما ما عداه من الآبار فإنه لا يجوز التطهر لحرمة المكان لا لنجاستها. هذا معنى قول المؤلف وغير بئر الناقة من ثمود، يعني من آبار ثمود، على تقدير محذوف، على تقدير محذوف، من آبار ثمود. فالمضاف، المضاف الذي يلي الجار، الذي يلي الجار محذوف، يعني من آبار ثمود. قال رحمه الله: الثاني طاهر. مراده الثاني يعني الثاني من أقسام، من أقسام المياه. وهذا على أي التقسيمين أو على أي التقاسيم؟ على طريقة من طرق أربع في المذهب، ذكرناها في الدرس السابق، على طريقة واحدة من طرق أربع في المذهب ذكرناها في الدرس السابق، وهي أن المياه عندهم ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. فهو الآن يتحدث عن القسم الثاني الذي هو الطاهر. قال: الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بممازج طاهر، ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. أراد أن يبين أثر الطاهر، هذا القسم الثاني أراد المؤلف أن يبينه، ما الفرق بينه وبين النجس أو بينه وبين الطهور. فالفارق هو أن هذا الطاهر طاهر في نفسه لكنه غير مطهر، غير مطهر لغيره. وأراد أن يضرب لذلك مثالا بعد أن بين الأثر أو الحكم المتعلق بالماء، وهو أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. ومثل له قال: وهو المتغير بممازج طاهر. قوله هنا المتغير احتراز عن الماء الذي لم يتغير، احتراز عن الماء الذي لم يتغير. وقوله بممازج احتراز عما لو كان التغير بغير ممازج، وقوله طاهر احتراز عما لو تغير بنجس، طيب إذا كان احتراز عما لو تغير بنجس، هل يشترط أن يكون هذا النجس ممازج أو غير ممازج؟ هل يشترط أن يكون ممازجا أو غير ممازج؟ أقول هنا قال: وهو المتغير بممازج طاهر. وقلنا إن قوله طاهر احتراز عن النجس. طيب احتراز عن النجس إذا تغير بإيش؟ بممازج أو بغير ممازج؟
بممازج.
بممازج. وأما غير ممازج يعني لو تغير الماء، بميتة، الميتة ممازجة أو غير ممازجة؟ غير ممازجة. فهل ينجس؟ نقول إن النجس لا يفرق فيه بين الممازج وغير الممازج، لا بد من الانتباه لهذا. النجس لا يفرق فيه بين الممازج وبين غير الممازج، وإنما التفريق يقع في إيش؟ في الطاهر. وأما الماء إذا تغير بنجاسة فهو نجس، سواء كان ممازجا أو غير ممازج، يعني سواء وقع فيه، إذا قلنا بنجاسة الخمر مثلا، وقعت في الماء، فحينئذ يكون هذا الوقوع ممازج، يعني يختلط بالماء. لكن لو وقعت ميتة والميتة نجسة فهي لها جرم غير ممازجة. وكلا الحالين سواء كان ممازجا أو غير ممازج فإنه ينجس، بخلاف إذا كان الواقع في الماء شيئا طاهرا، فهذا لا يخلو من حالين: عندنا بركة ماء وسقط فيها شيء طاهر غير نجس فتغيرت، فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون هذا الساقط ممازجا، الحال الثانية أن يكون هذا الساقط غير ممازج. مثال الممازج: عندنا كوب ماء فسقط فيه ورق الشاي فتغير لونه، فهذا متغير ممازج أو غير ممازج؟ الحقيقة من حيث كونه جرما هو غير ممازج، لكن من حيث الأثر الناتج عنه انقلب من كونه ماء إلى كونه شاهيا. نعم، إلى كونه شاهيا. فحينئذ أصبح الشاهي أو مادة الشاهي ممازجة، للماء، وإن كان الأصل أو الحبة غير ممازجة. طيب سقط ورق شجر أو سقط حجر وغير هذا الماء جعل فيه كدرا، فهذا المغير إيش؟ ممازج أو غير ممازج؟ غير ممازج، غير ممازج. طيب لو وضعنا في هذا الماء خلاصة العصير المركز من شراب التوت أو ما شابه ذلك، وضعنا فيه قطرة فتحول من ماء إلى عصير أو إلى شراب التوت، فحينئذ هذا الساقط ممازج للماء، ممازج للماء. طيب هذا معنى مراد المؤلف في قوله وهو المتغير بممازج، لأننا قلنا إنه إذا تغير بغير ممازج فهو طهور لا يؤثر، لكن إذا تغير بممازج مثل ما ضربنا المثال سابقا، سقطها وضع فيه شيء من عصير التوت أو مادة التوت، حينئذ انقلب من كونه ماء إلى كونه عصيرا، فخرج من مسمى الماء الطهور إلى مسمى الماء الطاهر، إلى مسمى الماء الطاهر. يمثلون له أيضا بماء الورد، ماء الورد إذا وضع في الماء فإنه يغير إيش؟ يغير طعمه ورائحته، لكن هذا التغير بإيش؟ بطاهر مثله. هل هو ممازج أو غير ممازج؟ ممازج. قال وهو المتغير بممازج طاهر. هل يمكن إنسان أن يتوضأ بالتوت؟ بشراب التوت؟ هل يمكن أن يتوضأ باللبن المخلوط مع الماء؟ هل يمكن أن يتوضأ بالشاهي؟ لا يمكن. إذن هذه الأمور أو هذا الماء هو الماء الطاهر، هو الذي تغير بالممازج، فحينئذ لا يزيل الخبث، يعني لا يصح أن يستنجي منه الإنسان ولا يرفع الحدث، فلا يصح منه الوضوء. قال رحمه الله ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. ومنه الجار والمجرور هنا متعلق بإيش؟ بالماء الطاهر، يعني من أنواع المياه الطاهر، أو يستثنى من الماء الطاهر أو بعض الماء الطاهر، هو الماء اليسير المستعمل في رفع حدث. ما معنى هذه العبارة؟ قوله ومنه يسير، يعني ومن الطاهر الماء اليسير. ما هو حد اليسير عند المؤلف هنا؟ ماذا يقصد المؤلف باليسير؟ هل هو كأس أو يريد كأسين أو أكثر أو أقل؟ نقول إن مراد المؤلف باليسير هنا هو ما كان دون القلتين، هو ما كان دون القلتين، لأنه عندنا في المذهب وكذلك عند الشافعية وغيرهم أن الكثير هو ما كان قلتين فما فوق، واليسير هو ما كان دون القلتين، واليسير هو ما كان دون القلتين، وسيأتي بيان القلتين هنا. إذن هذا معنى اليسير، مراد المؤلف بقوله يسير أي ما كان دون القلتين. قال ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. ماذا يعني بقوله مستعمل في رفع حدث؟ ماذا تفهمون من قوله؟ يعني يكون عندنا إناء فيأتي إنسان ويتوضأ من هذا الإناء ثم يترك هذا الإناء، فيأتي إنسان يريد أن يتوضأ منه وهذا الإناء دون القلتين، فهو يسير نعم مستعمل. هل هو مستعمل؟ استعمل أو لم يستعمل؟ مستعمل في رفع حدث. لكن هل هذا هو مراد المؤلف كما قال الأخ؟ هل هذا هو مراد المؤلف؟ ليس هذا هو مراد المؤلف، وإنما مراده بالمستعمل هو المتساقط من العضو، هو المتساقط من العضو. مثلا إنسان عنده إناء فيه ماء وأمامه إناء فارغ، نعم، فيأخذ من هذا الإناء ويتوضأ، فالماء المتساقط من العضو سواء من الوجه أو من اليدين أو من القدمين سقط في الإناء، فما حكم هذا، ما حكم هذا الماء؟ هذا هو مراد المؤلف. طيب إذا كان هذا هو مراد المؤلف فلماذا قال قيده بيسير؟ لماذا قيده بيسير؟ لأننا نعرف أن الوضوء يعني ما يحتاجه الوضوء بلا إشكال بالاتفاق أنه أقل من قلتين، أنه أقل من قلتين، وهذا هو الذي يثير الإشكال. يثير الإشكال هل مراد المؤلف بما تساقط من اليد أو بهذا الماء المغترف منه، على التقسيم بأن هناك ماء قليل وهناك ماء كثير. نعم، فإن المراد المستعمل، يعني الذي في الإناء أو في الوادي أو ما أشبه ذلك، أو في الوادي أو ما أشبه ذلك. وإن كان المراد أنه قطرات فهذا يورث عندنا إشكال، أنه لا يمكن أن تبقى هذه القطرات إلا وتكون ماء يسيرا، إلا وتكون ماء يسيرا. لكن الشراح ذكروا أن المراد بالمستعمل هو الفضلات، بقية الوضوء، بقية الوضوء. وأنا لم تتحقق عندي هذه المسألة لأن هذا فيه اضطراب، لأن هذا فيه اضطراب. لكن قال ومنه يسير مستعمل في رفع حدث، مستعمل في رفع حدث، يعني مراده أن إنسان جاء وتوضأ من هذا الماء أو اغتسل منه، لأن قوله في رفع حدث المراد بالحدث هنا الأكبر أو الأصغر، يشمل الأمرين معا، يشمل الأمرين معا، سواء كان حدثا أكبر أو كان حدثا أصغر، فهو مراد المؤلف هنا. ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. مثال هذا اليسير الذي يرفع به الحدث، يمثل بعض أهل العلم بوضوء المرأة، بوضوء الرجل من فضل وضوء المرأة، يقولون لا يرفع الحدث ما تطهرت به امرأة أو خلت به امرأة عن طهارة كاملة عن حدث، يعني جاءت امرأة وتوضأت من هذا الإناء وكانت في خلوة لا أحد يراها، ثم جاء شخص آخر فوجد هذا الإناء، هل يتوضأ منه أو لا يتوضأ؟ على قول المؤلف هنا أنه لا يتوضأ. لماذا؟ لأن هذا الماء لم يصبح طهورا وإنما صار طاهرا، وفي المذهب أن الطاهر طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. ويستدلون على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة. وهذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد، يعني خالف فيها بقية الأئمة الثلاثة، وأشار إلى هذه المسألة صاحب المفردات بقوله وامرأة بالماء في الطهر خلت لا يطهر الرجال مما أفضلت، وامرأة بالماء في الطهر خلت لا يطهر الرجال مما أفضلت. لكن هل هذه المسألة صحيحة؟ هل هذه المسألة صحيحة وموافقة للدليل؟ نقول الجواب لا، الجواب لا، لأمرين. الأمر الأول أن الأصحاب رحمهم الله تعالى منعوا من حال واحدة من حالين، فقالوا لا يصح وضوء الرجل من فضل المرأة، لا يصح وضوء الرجل من فضل وضوء المرأة، وسكتوا عن الجانب الآخر وهو وضوء المرأة من فضل الرجل. وفي هذا مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، فالنهي جاء من جهتين، ولكن الأصحاب قصروا على جهة واحدة، على جهة واحدة. فهذا علامة على إيه؟ على القصور، واختيار جزء من جزئين. الأمر الثاني أن الدليل نهى عن الطرفين، نهى الرجل أن يتوضأ بفضل المرأة، ونهى المرأة أن تتوضأ بفضل الرجل. الأمر الثالث نقول لو سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وضوء الرجل بفضل المرأة، فإن نهيه عن الوضوء لا يقتضي فساد التطهر، لأن النهي شيء والنتيجة شيء آخر، فيكون محرم عليه أن يتوضأ، لكن لو توضأ فإن وضوءه يكون صحيحا، وتكون هذه المسألة أشبه بإيش؟ بالوضوء بالماء المغصوب، فهو محرم عليه الغصب من وجه، نعم، ومأمور بالوضوء من وجه آخر. لكن نقول إن الصحيح في هذه المسألة أن الرجل والمرأة قد نهيا جميعا عن أن يتوضأ أحدهما بفضل الآخر، لكن هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ نقول إن النهي إذا أطلق فالمراد به التحريم، لكنه هل أطلق هنا؟ نعم أطلق، لكن جاءت القرينة خارجة فصرفته عن التحريم إلى الكراهة. ما هو هذا الأمر الخارج؟ أن النبي صلى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة فهذا دليل واضح على أن المراد بالنهي الأول إنما هو للكراهة وليس للتحريم. طيب قوله ومنه يسير مستعمل في رفع حدث، قال الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا، نجس يحرم استعماله مطلقا. الثالث أي القسم الثالث من أقسام المياه، وهو النجس. والنجاسة في الشيء كيف تعرف النجاسة؟
اللون والطعم والرائحة.
لا النجاسة كيف تعرف؟ كيف نعرف أن هذا الشيء نجس؟ هل هو كل مستقذر يكون نجسا؟ كل مستقبل أو كل محرم يكون نجسا؟ كل محرم. النجس يعرف بأحد أمور، إما بالنص كقوله تعالى فإنه رجس، إشارة إلى الدم والميتة ولحم الخنزير، إما بالنص أو بالاستقذار، أن يكون الشيء مستقذرا ليس في عرف واحد أو اثنين، بل مستقذر بالاتفاق، بل إنه مستقذر بالاتفاق. وأما المحرم فلا يفهم منه أنه نجس، لأنه قد يحرم الشيء ولا يكون نجسا، الشاهد أن القسم الثالث من أقسام المياه هو الماء النجس. ما حكم الماء النجس؟ قال المؤلف يحرم استعماله مطلقا، يعني في كل الأحوال. كيف يحرم استعماله مطلقا؟ نحن نعرف أن النجس محرم، أليس كذلك؟ كل نجس محرم، وليس كل محرم نجسا، كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا. وأنتم تعلمون أن المحرم يجوز عند الضرورة، أليس كذلك؟ طيب إذا كان هذا الماء نجسا وكان الإنسان في فلات من الأرض ودخل وقت الصلاة وليس لديه ماء وكاد أن يخرج وقت الصلاة، فهل هذا الوقت وقت ضرورة أو ليس وقت ضرورة؟ خروج الصلاة، خروج الصلاة ضرورة ولا لا؟ ضرورة. طيب هل نبيح له الوضوء عند الضرورة من باب أن المحظور يباح عند الضرورة؟ نحن حرمنا أكل الميتة لأنها نجسة، لكن عند الضرورة يجوز الأكل منها مع بقائها مع كونها نجسة. طيب حرمنا الوضوء من الماء النجس أو بالماء النجس، وعند الضرورة يجوز الوضوء منها، لماذا؟
النص ورد.
لماذا؟
في نص المسألة.
ما هو النص؟
فإن لم تجدوا ماء فاستيموا صعيدا طيبا.
فإن لم تجدوا ماء
أطلق الماء، أطلق الماء، وهذا ليس ماء مطلق، هذا ما نجس.
بالعكس، فإن لم تجدوا، هنا في سياق الشرط يعم جميع أنواع المياه، فإن لم تجدوا ماء.
لكن الماء واضح أنه ماء مراد الفرع الاستعمال.
الفرق هنا، الفرق بين الأكل وبين الوضوء واضح، الأكل لدفع الهلاك لكن الوضوء لرفع الحدث، ولا يمكن أن يرفع الحدث بهذا النجس، فيلجأ إلى التيمم، فيلجأ إلى التيمم، ولذلك قال يحرم استعماله مطلقا، ولم يستثني من ذلك حال الضرورة، لأن الضرورة لا تدخل في هذا الباب، لأن الضرورة لا تدخل في هذا الباب. قال وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، هذا هو تعريف الماء النجس. إذا أردنا أن نعرف الماء النجس فنقول هو المتغير، هو ما تغير بنجاسة، الماء النجس هو ما تغير بنجاسة. طيب التغير ما هو حد التغير؟ المؤلف أطلق عبارات التغير في كتابه، فماذا يريد بهذه العبارة؟ يريد بالتغير تغير أحد الأوصاف الثلاثة، إما تغير اللون أو تغير الرائحة أو تغير الطعم، لا يمكن أن يكون هناك تغير بخلاف هذا التغير، فلا قسم رابع لهذه الأصناف الثلاثة، إما أن يتغير باللون أو يتغير في الرائحة أو يتغير في الطعام أو يتغير بالجميع. نعم قد يتغير، القسمة تكون كالآتي، إما أن يتغير هذا الشيء بالأمور الثلاثة، يكون طعمه متغيرا ولونه وريحه، وإما أن يكون تغير طعمه وريحه دون لونه، وإما أن يكون تغير لونه وريحه دون طعمه. نعم، أو يكون تغير واحد من هذه الأشياء، وصارت القسمة رباعية، وصارت القسمة عندنا رباعية. الشاهد أن التغير يكون بأحد أوصاف ثلاثة، إما الطعم أو اللون أو الرائحة. قال وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. كيف في غير محل تطهير؟ ماذا يريد المؤلف بهذه العبارة؟ نقول إن الماء إذا أردنا أن نطهر موضع نجاسة أو محل يراد تطهيره، عندنا بقعة فيها نجاسة، فيها بول أو عذرة أو ما أشبه ذلك، فأتينا بالماء وأخذنا نهريق منه على هذه النجاسة، أثناء الغسيل الماء يتغير، أثناء الغسيل الماء يتغير، والتغير هذا حاصل بإيش؟ حاصل بالنجاسة. وعندنا القاعدة أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس، المؤلف هنا لا يرى ذلك، يقول وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. مفهوم كلامه أن المتغير في محل التطهير لا يكون نجسا، فكأنه استثنى مكان التطهير، يعني استثنى البقعة أو الثوب. مثلا عندنا ثوب فيه نجاسة، الثوب فيه نجاسة، فجاء شخص وغمس هذا الثوب في الماء ثم أخرجه دون أن يعصر الثوب، فالآن الثوب مماز مختلط بإيش؟ بالنجاسة. هل يحكم بنجاسته؟ المؤلف يرى أن هذا شيء يسمى محل التطهير، وهذا لا يكون نجسا عنده، وإنما النجس هو ما كان خارجا عن محل التطهير وقد تغير بالنجاسة. فهمتم معنى كلامه؟ هذا هو معنى كلام المؤلف. لكن الإشكال، هل كلام المؤلف هذا صحيح أو ليس صحيحا؟ نقول أولا لا يخلو، إما أن يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا. ثانيا إن كان صحيحا فلا يخلو، إما أن يترتب عليه فائدة أو لا يترتب عليه فائدة.